الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده وأصلي وأسلم على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى لا زال الإنسان محتاجا إلى التذكرة فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر كل منا يحتاج إلى من يذكره بترك الحرام ربما ينسى ربما يجهل ربما تزل قدمه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس ترك الحرام وإتقان الفرائض ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وأداء ما استطعت من النوافل ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه لهذا تكون من أهل التقوى وحدك إذا سمعتم خطيبا ينشد المصلين بتقوى الله ويذكرهم يعني أنه يذكرنا بترك الحرام بإتقان الفرائض بأداء ما استطعت من النوافل لكن الإسلام يحب أن يشيع الخير في الأرض فدعانا إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وليس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مقصورا على الدعاة ولا على الشيوخ ولا على دارسي الشريعة ولا على حفظة القرآن الكريم بل إن المسلم المطالب بإقامة الصلاة مطالب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا ضبطت هذه الأربعة ترك الحرام إتقان الفرائض أداء ما استطعت من النوافل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فعيشك سعيد وموتك سعيد حياتك خير لك ومماتك خير لك وإن الذي خلق الكون كله قادر على أن يسعدك ولو كنت في بطن الحوت وقادر على أن يرفعك ولو كنت في سجن العزيز وقادر على أن يعطيك ويكرمك ولو كنت في الجب وفي البئر فمن باب أولى إذا كنا في أزمة في ضيق في كرب الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يعطيك سعادة من حيث يرى الآخرون أنه كرب تعالوا أيها الإخوة ما دامت لنا أنفاس على هذه الأرض وما دام أذن لنا أن نحيا في هذه الجمعة تعالوا إذا كان الواحد فينا مقصرا بفرائضه أو مقيما على حرام أو ناسيا للنوافل أو تاركا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يعود إلى تقوى الله تعالى إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ثم استفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال ربنا مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم أخرج الإمام الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من أحبكم إليه وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا أخرج الإمام أحمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق في رواية البزار مكارم الأخلاق هذه هي الخطبة 17 في سلسلة خطب تناسب الزمان والاحتياج عنوانها أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وكيف نتحلى بها لابد أن تمشي وراء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قيل مرة لسيدنا عمر إنك لنبي والله يا عمر أفعالك أقوالك تصرفاتك أنت نبي قال لست بنبي ولكني أعمل عمل الأنبياء وأنتم يا أخوان لستم أنبياء لكن لابد أن تعملوا أعمال الأنبياء ولا خير فينا إذا لم نمشي وراء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وكيف نتأسى بها. والأمر خطوة خطوة، مرحلة مرحلة، المهم أن يراك الله تعالى قاصدا. عنوان خطبة اليوم: محبة الآخرين عند النبي صلى الله عليه وسلم وكيف نتحلى بها. سبق أيها الإخوة أن الخلق اسم لصورة الإنسان الباطنة، كما أن الخلقة اسم لصورته الظاهرة، والأخلاق تكون فطرية وتكون مكتسبة. من أعطاه الله تعالى خلقا حسنا فطرة فليحمد الله وليتمسك به، ومن لا فليجتهد في أن يتحلى بهذا الخلق، وهذا هو الهدف العملي من هذه السلسلة. محبة الآخرين واحد من أصول الأخلاق التي ترجع إليها كثير من الفضائل الحسنة والأخلاق الحميدة، كما هو الحال في حب العطاء السابق في الخطبة الماضية. في الخطبة الماضية كان الحديث عن حب العطاء. حب العطاء منبع لكثير من الأخلاق الحسنة. اليوم محبة الآخرين منبع لكثير من الأخلاق الفاضلة. التعاون هذا نتيجة سببها محبة الآخرين. الإيثار نتيجة سببها محبة الآخرين. النصح نتيجة سببها محبة الآخرين. إذا أنت بتحب واحد بتنصحه، ما بتحب واحد شو بدك فيه، دعه يقع. لكن أما وإنك تحب الآخرين، هذا الحب يدفعك إلى أن تنصحهم. البر نتيجة سببها محبة الآخرين. المشاركة في السراء والضراء هذا نتيجة سببها محبة الآخرين، ونحوها من المكارم. كل هذه المكارم منبعها محبة الآخرين. على العكس الحسد هذا نتيجة منبعه كره الآخرين. البغضاء، الغيبة، الظلم، الإضرار، الأثرة ونحوها من مساوئ الأخلاق، هذه أخلاق سيئة منبعها كره الآخرين. فمحبة الآخرين أصل ترجع إليه العديد من فروع الأخلاق والفضائل. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنون حتى تحابوا. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب الرجل لا يحبه إلا لله. رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. هذه أحاديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حفظناها في عشرات ومئات غيرها، وانغرست في أعماقنا تدربنا على محبة الآخرين. إذا كان أحدنا لا يؤمن حتى يحب لغيره ما يحب لنفسه، إذا كان أحدنا إذا أحب أخاه في الله سيكون معه في ظل العرش، إذا كانت محبة الله سببها أن تحب الناس، هكذا دربنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعلمنا هذه الأحاديث كيف يحب بعضنا بعضا، وتحثنا على الحب في الله حب مجرد عن المصلحة المادية والمعنوية. إنها محبة الآخرين خلق وفضيلة تنبعث منها فضائل جمة وتتناثر منها أخلاق حسن. وإذا كان حديث اليوم عن محبة الآخرين عند النبي صلى الله عليه وسلم وكيف نتحلى بها، فإليكم هذه المواقف من السنة المطهرة. أخرج الإمام الطبراني في المعجم الكبير وغيره عن سالم أبي النضر قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان ابن مضعون وهو يموت، عثمان في الاحتضار، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب فسجي عليه، وكان عثمان نازلا على امرأة من الأنصار يقال لها أم معاذ. قال: فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم مكثا طويلا عليه وأصحابه معه، ثم تنحى النبي صلى الله عليه وسلم فبكى، فلما بكى بكى أهل البيت، فقال: رحمك الله أبا السائب. قال: فتقول أم معاذ: هنيئا لك أبا السائب الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك يا أم معاذ، أما هو فقد جاءه اليقين، ولا نعلم إلا خيرا. رحمك الله يا عثمان، ما أصبت من الدنيا ولا أصابت منك. قالت: لا والله لا أقولها لأحد بعده أبدا. هذه صورة من صور محبة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وبكائه لفراقهم ووداعهم الدنيا. وهذه واحدة. أخرج الإمام البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما غرت على خديجة قط، وما رأيتها قط، ولكن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة. وربما قلت له: كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت، وكان لي منها ولد. في رواية عند الإمام أحمد: آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله عز وجل ولدها إذ حرمني الأولاد من النساء. قالت: وتزوجني بعدها بثلاث سنين، وأمره ربه عز وجل أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب. إنها صورة من صور حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بيته في حياتهم وبعد مماتهم. وهذه ثانية. الثالثة: أخرجت كتب التراجم والسير أن زيد بن الحارثة الكلبي كان في سفر مع أمه وهو طفل صغير، فأغار عليهما جماعة من الأعراب، فأسروا زيدا وباعوه، فاشتراه حكيم بن حزام فأهداه إلى عمته السيدة خديجة بعد زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم بقليل، فاستوهبه النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة فوهبته له، فرعاه النبي صلى الله عليه وسلم وأحسن له غاية الإحسان. فلما علم أبو زيد بابنه أنه موجود في مكة، حضر وبعض أهله إلى مكة، وعرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد من الفداء. قالوا له: هذا زيد ابننا، قد ما بدك نعطيك مصاري، بس أعطنا إياه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فهل لا غير ذلك؟ في عندي رأي. قال: وما ذاك؟ قال: خيروه، فإن اختاركم فهو لكم دون فداء، وإن اختارني فدعوه، جيبوه وسألوه شو بدهم نفعل. وكان لزيد 20 سنة. قال: فجذبه عمه وقال له: من تختار، أبوك وعمك أم محمد صلى الله عليه وسلم؟ فاختار النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له عمه: يا زيد، اخترت العبودية على أبيك وعمك؟ فقال: إي والله، لعبودية عند محمد أحب إلي من أن أكون عندكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: يا معشر قريش، اشهدوا أن زيدا ابني يرثني وأرثه. وطاف على حلق قريش يشهدهم على ذلك، فرضي أهله وانصرفوا. ومن ذلك الوقت أصبح يقال له زيد ابن محمد، حتى أبطل الإسلام التبني وأمر أن ينسبوا إلى آبائهم، فصار يسمى زيد بن حارثة. وكان يلقب بين الصحابة بحب النبي صلى الله عليه وسلم، يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا، ويحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا. وقد استشهد زيد في مؤتة فنعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن عينيه لتذرفان. هذه صورة من صور محبة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. الحاصل أيها الإخوة، أن حب الآخرين خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وهو معروف به، والمتوقع منك أن يكون حب الآخرين خلقك وأن تكون معروفا بذلك. هذه صور من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإليكم صور من الواقع. ذكر لنا الشيوخ أن عالما من علماء هذه البلدة مرضت زوجته مرضا أقعدها الفراش سنوات، فاعتذر زوجها الشيخ عن دروسه ومحاضراته معتكفا على خدمتها ورعايتها ما عدا خروجه للجمع والجماعات ودرس واحد بين المغرب والعشاء. فلما توفاه الله وجاء المعزون الشيخ، أوحى قائل منهم أن الحمد لله الذي خفف عن الشيخ أثقاله، فما كان من الشيخ إلا أن دمعت عينه وقال: والله يا ولدي كنت أتمنى بقاءها لأخدمها حياتي كلها، إنه خلق محبة الآخرين تنبعث منه فضائل جمة وتتناثر منه أخلاق حسان. في الأسبوع الماضي توفى الله زوجة أحد شيوخ نابلس، فلما وقف للصلاة عليها قال: كنت دائما أدعو الله ألا يفجعني بحبيب، ولكن لم أكن أتصور أن أفجع كما فجعت اليوم، وأن أفارق قطعة من قلبي كما فارقت اليوم، ولكن لا أقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. وبكى الشيخ وبكى المصلون. إنه خلق محبة الآخرين تنبعث منه فضائل جمة وتتناثر منه أخلاق حسن. حدثنا شيخنا الشيخ أحمد كفتار عليه رحمة الله أنه كان مسافرا لأول مرة إلى الصين للمشاركة في مؤتمر، وبينما كان بعمامته عائدا من مكان المحاضرة إلى الفندق ماشيا، واجهه رجل صيني كبير السن وقال له بلغة المستفهم: الله أكبر، يعني هل أنت مسلم؟ فهم الشيخ المراد فقال له: الله أكبر مؤكدا. هنا عانق الصيني الشيخ وضمه إليه قائلا: إنما المؤمنون إخوة. وبكى الرجلان. إنه خلق محبة الآخرين تنبعث منه فضائل جمة وتتناثر منه أخلاق حسان. استأذن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما والي دمشق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في غزو بلاد الروم بحرا. سيدنا معاوية وصل إلى الشام فأراد أن يركب البحر ليغزو بلاد الروم، أرسل رسالة إلى المدينة المنورة إلى سيدنا عمر: أتأذن لي في غزو الروم بالبحر؟ سيدنا عمر بعمره مشايف البحر، فسأل عمر عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن البحر أن صف لي البحر، فكتب له يقول: يا أمير المؤمنين، إني رأيت البحر خلقا كبيرا يركبه خلق صغير، ليس إلا السماء والماء، إن ركد أحزن وإن ثار أزاغ العقول، الناس فيه كدود على عود، الداخل فيه مفقود والخارج منه مولود، إن مال غرق وإن نجا برق، يعني فزع مبهوتا. فكتب عمر إلى معاوية بعد أن قرأ كتاب عمر يقول له: لا والذي بعث محمدا بالحق، لا أحمل في البحر مسلما أبدا، وتالله لمسلم واحد أحب إلي مما حوت الروم، فإياك أن تعرض مسلما للهلاك، وقد تقدمت إليك والسلام. إنه خلق محبة الآخرين تنبعث منه فضائل جمة وتتناثر منه أخلاق حسن. أيها الإخوة، في ختام الخطبة الذي يعنيني ويعنيك كيف تنمي خلق محبة الآخرين في نفسك. فينا أناس سبحان الله يألف ويؤلف، هكذا هو يحب الآخرين ويحبه الآخرون، لكن الحق بأن فينا أناسا أشداء، فينا أناس هكذا في طبعه صد، في طبعه لا يحب لا يحب لا الآخرين ولا مخالطة الآخرين، ويتوجس من الجميع خيفة، ويتوقع من الكل أذية، ولا يحب أن ينفع أحدا ولا أن ينفعه أحد. فينا هذا هؤلاء الناس. إذا كنت ممن طبعت على حب الآخرين فاحمد الله وتمسك بهذه الصفة، وإن لا فهذه ثلاثة أمور تعينك على تنمية خلق محبة الآخرين في نفسك: كثرة ذكر الله، وبذل الخدمة للآخرين، والفرح لفرحهم والحزن لحزنهم. إذا كنتم تراقبون أيها الإخوة، نحن اليوم في الخطبة 17 تتكرر مسألة ذكر الله تعالى، لعل في جميع الأخلاق التي مرت. لذلك تجدون القرآن الكريم والله أعلم يكثر من التذكير بذكر الله تعالى في أكثر من 200 موضع في القرآن الكريم حديث عن ذكر الله تعالى. أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تتحدث عن الذكر بالآلاف، حتى إن الإمام النووي جمع كتابا كاملا تعرفونه اسمه كتاب الأذكار، وما جمع في الأذكار إلا بعض الأذكار. الذكر يا أيها الإخوة، لأن الذكر ينور لك قلبك، لأن الذكر يجعلك جليس ملك الملوك، لأن الذكر يجعلك تتصل بالملأ الأعلى، لأن الذكر يغذي لك روحك، لأن الذكر يذيقك معنى الإنسانية، لأن الذكر يرقق هذا القلب. أما المادة فهي تقسي القلب، أما المادة فهي تجعل رانا على القلب. فإذا كان أحدنا في مادة من دون صلة بالله فلا يحصل عنده التوازن. ثلاثة أمور تعينك على تنمية خلق محبة الآخرين: كثرة ذكر الله، وبذل الخدمة للآخرين، والفرح لفرحهم والحزن لحزنهم. أولا الإكثار من ذكر الله، لأن من أكثر من ذكر شيء أحبه. فإذا أكثرت ذكر الله تعالى امتلأ قلبك حبا لله، فإذا امتلأ قلبك حبا لله فاض هذا الحب على العباد. وإذا عمر الله بالذكر قلبك أطلق بالخير جوارحك. وأما خدمة الآخرين ومعونتهم، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا. قال صلى الله عليه وسلم: تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر، يعني غيظ الصدر. ويدخل في خدمة الآخرين ومعونتهم بر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الجوار وأداء الزكاة والصدقات. الإكثار من ذكر الله وخدمة الآخرين ومعونتهم. أما الثالث الأخير، الفرح لفرحهم والحزن لحزنهم، بمشاركتهم أفراحهم وأتراحهم. ومن هنا والله أعلم شرع الإسلام زيارة المريض وتعزية المصاب وإجابة الداعي وتهنئة العائد من سفر. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. إذن هي ثلاثة أيها الإخوة تعينك على محبة الآخرين: كثرة ذكر الله، وخدمة الآخرين وعونهم، والفرح لفرحهم والحزن لحزنهم. أيها الإخوة، هذا حديثي لكم عن محبة الآخرين عند النبي صلى الله عليه وسلم وكيف نتحلى به. أكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه من صلى عليه صلى عليه، ومن سلم عليه سلم عليه. وتدارسوا مع من حولكم حديثه وأخلاقه وسنته وسيرته، ليكون النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا فينا، وتكون سنته ماثلة بيننا. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين.